نبدأ فيه وتفضل يا شيخ تقرأ أو شيخ سلمان جيت أنت أحدكم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا وكيع أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بن تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع وأشار الآخر بغيره فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي فقال عمر ما أردت خلافك وارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله عظيم قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي الصغار لم يسمعه حتى يستفهمه
الله المستعان الله المستعان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذا هو الحديث الثالث من الحديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. وهذا الحديث الشاهد منه الباب هو ظاهر في النهي عن التنازع في العلم والتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الصوت عنده. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا ويعني بالخيران أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. فلماذا كاد أن يهلكا؟ قال لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم وكان ذلك في سنة 9 للهجرة وهو سنة الوفود توفدت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان من هذا الوفد لما وفده على النبي صلى الله عليه وسلم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي يعني لتأميره أن يكون أميرا على وفد بني تميم وهذا رأي عمر رضي الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاورهما فأشار عمر أن يكون الأمير هو الأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع أشار أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بغيره جاء في المغازي عند البخاري أيضا بأنه أشار إلى القعقاع بن معبد هذا رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي يعني تقول قولا خلاف قولي إنما أردت مخالفتي كما يحصل دائما في الجدال وفي الخلاف فقال عمر ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما وهذا هو الشاهد فارتفعت أصواتهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونكم من وراء الحجرات إلى آخر الآيات إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه وأطلق عليه أنه أباه لأنه جده لأمه فعبد الله بن الزبير هو ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا قال فكان عمر بعد إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي الصرار فسره بماذا؟ قال لم يسمعه حتى يستفهم يعني يخفض صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني يناجيه حتى أنه قد لا يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم ف يستفهمه ويطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في هذا الأمر وماذا يريد، فيعيد كلامه حتى يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي بكر لما نزل لا ترفعوا أصواتكم، قال أبو بكر يا رسول الله آليت ألا أكلمك إلا كأخ الشراء بعد نزول هذه الآية. هذه الآية قيل إنها نزلت في ما حدث من الشيخين رضوان الله تعالى عليهما، وقيل في جفاة العرب الأعراب، وهم أيضا من وفد بني تميم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى أحدهم يا محمد اخرج إلينا كعادة الأعراب، وقال الآخر يا محمد إن مدحي زين وذمي شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله ذاك الله. قال ابن عطية الصحيح أن سبب نزول هذه الآية هو كلام جفاة الأعراب، وخاصة الآية التي تليها إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فهذه الآية واضحة أنها في الأعراب وأنهم صبروا حتى تخرج إليهم. وقيل إنها نزلت أيضا في الثابت بن قيس بن شماس وقصته معروفة، وهي في البخاري أيضا. فلما نزلت هذه الآية قال أنا الذي كنت أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا الذي حبط عملي فآل على نفسه ألا يخرج من بيته إلا أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فقال عذره ما الذي حبسه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا الذي كنت أرفع صوتي عندك يا رسول الله وأنا الذي حبط عملي فلا وجه لي أن أقابلك بعد ذلك بعد أن حبط عملي إلا أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة بل هو من أهل الجنة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه فكان يمشي بين ظهرانينا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة ونقول هذا من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد أن هذا الحديث وما في معناه يبين حال أولئك الجيل القدوة وكيف كان تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، تعاملهم مع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، تعاملهم مع الآيات القرآنية، أدبهم مع الله، أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نفتقده اليوم ونحتاج إليه. هذا الحديث يقول قال ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلك. الخيران من هما؟ أبو بكر وعمر. كاد أن يهلك بماذا؟ بهذا الجدل اليسير الذي حصل بينهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمع أنهما أفضل الأمة بلا شك وبلا بنازع وبلا خلاف، ومع ذلك كاد أن يهلك بمثل هذا الأمر الذي كان قبل نزول الآيات وقبل أن ينهوا عن أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي. ولذلك جاءت الآيات القرآنية فيها نوع من التهذيب والتأديب، يا أيها الذين آمنوا، الخطاب بأحب ما يوصفون إليه، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض على عادتكم وفيما بينكم من الحديث أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهنا مكمن الخطر، أن يحبط عمل المرء وهو لا يشعر، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذه التي خاف منها ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه، وخاف منها غيرهم من أولئك المؤمنين الفضلاء. فكاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. كيف؟ قال لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، ووفد بني تميم كما قلنا هو جاء ذكرهم البخاري رحمه الله تعالى، وذكر هذا الحديث في كتاب المغازي تحت عنوان باب وفد بني تميم، وذكر فيه ما عرضه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا، وش عندك المقابل لهذا؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرف في وجهه وتركهم. فجاء وفد اليمن فقال اقبل البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم، أو لم يقبلها بنو تميم، فقالوا قد قبلنا يا رسول الله، ففازوا بالسبق في هذا المقام أهل اليمن بهذا الأمر. جاء أيضا عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة لا أزال أحب بني تميم بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم، يقول ثلاثا فيهم. ما هي؟ قال هم أشد الناس على الدجال، يعني مع ما فيهم من جفوة وما فيهم من جفاء الأعراب وغير ذلك، فهم أشد الناس على الدجال، ولذلك حفظها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية قال كانت فيهم سبية عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. والثالثة قال جاء لما جاءته صدقات بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه صدقات قومي، فنسبهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الوفد لما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمر عليهم أحدهم، فاستشار الخيرين، استشار أبا بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهم من يكون الأمير، فقال أحدهما نؤمر الأقرب بن حابس لما له من منزله وحظوه ومكانه، وقال الآخر بل نؤمر القعقاع بن العبد. طبيعي أن في الحوار والاستشارة أن تختلف وجهات النظر في مثل هذا الأمر، لكنهما من طبيعة البشر وغير ذلك من الأمور. قال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي، تقول قولا غير الذي قلت، إنما أردت خلافي. قال عمر ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر لا يليق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات قرآنا يتلى إلى قيام الساعة للتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا من باب أنها استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قولا يقع من في مجالسنا وفي كلام الناس، هذا يعتبر أمر طبيعي جدا لا 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 إشكال فيه، لكنه يعني لا 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 أنزل الله عز وجل آيات تتلى إلى قيامه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوت النبي. هذه الآيات التي بقيت وهذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم هو في حياته عليه الصلاة والسلام وباق ومستمر حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما دخل عمر المسجد النبوي فوجد رجلين قد ارتفعت أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعاهما وقال من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنت ما من ثم، لو كنت من أهل المدينة وتعرفون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لأوجعتكما ضربا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فهذا الأدب مستمر، وعمر رضي الله تعالى عنه يؤدب من رفع صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن حياته عليه الصلاة والسلام، بناء على هذا الدرس الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. هذه الآيات واضحة جدا في معانيها وفيما تدل عليه من معنى، وفي قوله هنا كأخي السرار يعني كصاحب المشاورة في خفض صوته، في خفض صوته ويستفهمه من الاستفهام وهو طلب الفهم كأنه يناجي سرا حتى يحتاج الأمر إلى إعادة الكلام من أجل أن يفهمه. هذا الحديث الحقيقة نقف معه وقفات نستفيد منه بعض الفوائد، لكن قبل أن نشير إلى هذا البخاري رحمه الله تعالى ذكره في أربع مواضع، ذكره هنا في الاعتصام بالكتاب والسنة، والشاهد منه هو النهي عن التنازع في العلم وعند النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره في المغازي في وفد بني تميم وشرط ذلك في ما تقدم، وذكره في سورة الحجرات في تفسير سورة الحجرات في موضعين، في عند قوله لا ترفع صوتكم عند صوت النبي وقوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الفوائد من هذا الحديث والمواقف التي نقفها في هذا الأمر، أولا هذه اللفظة من ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلك، أفضل الأمة بعد نبيها بسبب رفع صوتيهما أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله فيهم هذا القرآن، ويعني فهم ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى ورضي عنه أن هذا محبط للعمل وأنه كاد أن يهلك بسبب هذا الأمر اليسير الذي قد يكون فيه نوع من عدم التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر الإنسان إلى مثل هذه العبارة ثم ينظر إلى واقع كثير من الناس بل من طلبة العلم يعني في في في, في سوء أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا في سنته ولا في هديه صلى الله عليه وسلم ولا في أقواله صلى الله عليه وسلم ولا في سيرته، ويعرف البون الشاسع بين هذا الجيل وما نحن فيه وبين ذلك الجيل السامق القدوة الذي اختاره الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا ذم التنازل، وهذا باب شر موغر للصدور، والله عز وجل من رحمته بنا أنه لا يحرم شيئا إلا ويحرم الأسباب التي تؤدي إليها، كما حرم الله الزنا فحرم جميع الوسائل التي تؤدي إلى ذلك، حرم الخلوة، حرم النظرة، حرم جميع الوسائل المؤدية إلى ذلك الأمر. فهنا لما حرم الله عز وجل الفرقة والاختلاف حرم الوسائل التي تؤدي إلى الفرقة والاختلاف، ومنها التنازع والجدل وارتفاع الأصوات، لأن هذا مما يغر الصدور ويؤدي إلى الفرقة والاختلاف بين المجتمع المسلم الذي يسعى الإسلام إلى وحدة كلمته وجمع صفحه. ولذلك قال الله عز وجل في هذه السورة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. اقتتل ومع ذلك يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، الواجب تجاه إخواننا فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فهذه قضية مهمة جوهرية في 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 بناء المجتمع المسلم وقطع دابر الوسائل التي تؤدي إلى الفرقة والاختلاف، ومنها هذا التنازع. فيه أيضا ذم رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عام في حياته وبعد مماته كما ذكرنا في كلام علي رضي الله كلام عمر رضي الله تعالى عنه فيما تقدم. فيه أيضا أدب الشيخين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما أن نزلت هذه الآية إلا وأحدهما الامتثال المباشر الحقيقي العملي الفعلي التطبيقي، أنه لا أحد منهم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخ السرار كالمناجهة، تأدبا واحتراما وإعمالا لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فإذا كان قد نهينا عن أن نرفع أصواتنا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الذين يرفعون آراءهم وقيستهم وأهواءهم فوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرون أن هذا هو الأصلح وأن هذا هو الأسلم وأن هذا هو الأقوم وهذا المناسب للعصر وأن هذا اللي فيه مصلحة إلى غير ذلك من أمور المسلمين. فيه أيضا وهذا ظاهر وأشرنا إليه شدة الاستجابة ومبادرة للامتثال. نزلت الآيات الامتثال مباشر من غير تردد ومن غير انتظار ومن غير يعني أي يعني تأخير منهما رضوان الله تعالى عليهم. وفيه أيضا أن الإنسان مهما على قدره ومهما علت مكانته ومهما على شأنه فإنه عرضة للخطأ، عرضة للخطأ وتزل القدم. فهؤلاء الشيخان أفضل الأمة بعد نبيها أخطأ في هذا الجانب. فليست العبرة في البدايات إنما العبرة في النهايات. ماذا كان بعد ذلك؟ هو الامتثال والالتزام التام بهذا التوجيه الرباني. فكان أحدهم لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا مناجاه بينه وبينه امتثالا لهذا. فمن هذا يؤخذ الدرس أن الإنسان مهما علت منزلته مهما ارتفع مقامه مكانه هو عرض الخطأ، يخطئ على إخوانه، يخطئ على أقاربه، يخطئ على القريب على البعيد على الصديق على التلميذ على الشيخ، لكن ما هو علاج هذا الخطأ؟ العلاج هو التوبة، الإقلاع عن الخطأ والندم والعزم على أن لا يعود مهما فعل، ومن رحمة الله عز وجل أن الله جعل باب التوبة مفتوحا إلى النهاية المعلومة، إما أن تبلغ الروح الحلقوم تغرغر، وإما والعياذ بالله آخر الزمان الذي يقفل فيه باب التوبة وتخرج الشمس من مغربها لا من مشرقها. معنى ذلك أن الإنسان إذا زلت قدمه وأخطأ عليه بالمبادرة للأوبة والتوبة. ولنا في الشيخين أسوة حسنة، فلما زلت بهم القدم، ومع أن هذا الأمر كان قبل نزول هذه الآيات، كان منهم الامتثال والتوبة والأوبة والالتزام بالتوجيه الرباني في التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض يعني الفوائد والملامح من هذه من هذا الحديث العظيم الذي بين أيدينا. الحقيقة يعطينا يعني صورة مشرقة لذلك الجيل وأدبهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم ومع أوامر الله عز وجل والامتثال لها، وسلوك هذا المسلك وهذا الأدب وهذا الاحترام هو سبيل النجاة. فمن أراد أن يلحق بهم ويحشر في زمرتهم بمحبته لهم فليجتهد ما استطاع أن يتأسى بهم، فليجتهد ما استطاع أن يلحق بهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أولئك قامات سابقة، مهما حاول الإنسان أن يلحق بهم فأنى له ذلك. لكن يكفينا أن المرأة مع من أحب ويحشر مع من أحب، وأن الله عز وجل لا يؤخذنا إلا بما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنصيحتي لنفسي ولإخواني أن نجعل مثل هذه المواقف هي منهاج الحياة في تعاملنا وامتثالنا لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي أدبنا في مع إخواننا في هذا التعامل الرفيع الذي امتدحه الله سبحانه وتعالى وجعله قرآن إلى قيام الساعة، هذا الذي نحتاج إليه. والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.